كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونبدأ وإياكم وعلى الهواء مباشرة حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. نذكركم في بداية الحلقة أنه بإمكانكم المشاركة معنا بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. وإن شاء الله كالمعتاد بعد حوالي ربع ساعة من الآن سنبدأ باستقبال الاتصالات. مرحب فيك دكتور محمد خير الشعال، أهلا وسهلا فيك بإذاعة القدس وبحلقة جديدة وأيضا موضوع جديد ضمن برنامج حياتنا الزوجية. دكتور، اليوم سنبدأ بموضوع جديد وهو دعوة الإسلام للزواج، وكالمعتاد نبدأ معك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعنوان حلقة اليوم كما سمعتم أيها الإخوة والأخوات دعوة الإسلام إلى الزواج. وهكذا سائر الأديان السماوية دعت إلى الزواج، ذلك لأن الزواج سبب في إعمار الأرض. ونحن المسلمين أيها الإخوة والأخوات الكريمات، الزواج عندنا دين. نحن نتقرب إلى الله تعالى بالصلاة نعم، وبالصوم نعم، وبالزكاة نعم، وبالحج نعم، لكن هذه واحدة من المفردات التي بها نتقرب إلى الله تعالى. إلى ذلك نحن نتقرب إلى الله تعالى بالزواج أيضا، ونتقرب إلى الله تعالى برعاية زوجاتنا، والزوجات تتقرب إلى الله تعالى برعاية أزواجهن، ونتقرب إلى الله تعالى ببر آبائنا وبر أمهاتنا وبرعاية أولادنا وبرعاية بناتنا. وهكذا، فمهما شكلنا نحن أسرا فنحن نتقرب إلى الله تعالى بهذه الأسر. بالتالي انصراف أناس عن الزواج، امتناع أناس عن الزواج، إحجام أناس عن الزواج، وجود صيحات شرقية أو غربية قريبة أو بعيدة تقول يا أخي شو بدك بهالوجع الرأس، أنت ليش تتزوج، شو بدك أنت بتحمل هذه المسؤوليات الكبيرة، لماذا تتزوجين، لا نريد زواجا، لا نريد أعباء جديدة، لا نريد أسرا، نريد تحقيق ذواتنا بعيدا عن تشكيل الأسر. هذه الصيحات تخالف صيحة الإسلام ودعوته، وصيحة سائر الأديان السماوية، وصيحة كل العقلاء والشرفاء في الأرض الذين يدعون إلى الزواج. حلقة اليوم حديثها في دعوة الإسلام إلى الزواج. وإني وجدت الإسلام الحنيف قد دعا إلى الزواج من خلال أمور أربعة، سأبسط ما استطعت منها في حلقتي اليوم. أما الأمر الأول، فقد تناول القرآن الكريم أحكام الزواج والأسرة وما يتعلق بها في 146 آية. تخيلوا يا أيها الإخوة، 146 آية تنزل في القرآن الكريم في أعظم كتاب على أكرم رسول بواسطة أشرف الملائكة، تتحدث لا عن صلاة وصوم وزكاة وحج، وإنما تتحدث عن الزواج وتشكيل الأسرة. 146 آية في القرآن الكريم تتلى ما دامت الحياة، ثم إنها ستتلى في الجنة إن شاء الله تعالى. وهذه الآيات 146 تتحدث عن الأسرة. بالطبع لما رب العالمين يتحدث في 146 آية في القرآن الكريم عن الزواج وعن الأسرة وعن تشكيل الأسرة، ففي هذا حظ وإشارة واضحة لكل نبي وكل لبيب وكل عاقل إلى دعوته إلى الزواج وإلى تشكيل الأسرة. بالتالي أنا أقول كل زوج يراعي أسرته ويحقق ما أراده الله في زواجه، هذا الزوج يطبق 146 آية في القرآن الكريم. كل زوجة تعتني بزوجها وتعتني بأولادها، هي عم تطبق 146 آية في القرآن الكريم. كل إنسان يفرط بأسرته فهو يفرط ب 146 آية في القرآن الكريم، وهو يخالف 146 آية في القرآن الكريم. تحدثت هذه الآيات 146 عن الأسرة وعن الزواج وعن الأب وعن الأم وعن الأولاد وعن النفقات وعن الإرضاع وما إلى ذلك. طبعا وفي هذا دلالة على أهمية هذا الأمر، وهذه معلم من معالم دعوة الإسلام إلى الزواج، أن القرآن الكريم حوى 146 آية تتحدث عن الأسرة وما يتعلق بها. أما حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد ذهبت إليه أحاول جمع الأحاديث التي تحدثت عن الزواج والأسرة، فتصوروا يا أيها الإخوة أنني لم أستطع إحصاء وعدا للأحاديث التي تتكلم عن الزواج لكثرتها. يعني من كثرة هذه الأحاديث ومن انتشارها في كتب الفقه ومن توزعها على أبواب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطعت لها إحصاء ولا عدا، وما استطعت أن أجد طريقة لإحصائها لكثرة هذه الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الزواج وعن الأسرة. وبالطبع في هذا دعوة واضحة معناها إلى الزواج، وبالتالي كل شاب يتزوج هو يحقق هذا الكم الكبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فتاة تتزوج تحقق هذا الكم الكبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس كل شاب يمتنع عن الزواج، كل فتاة تمتنع عن الزواج. إذا كان يمتنع هو يعني هو يقول أنا لا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أبقى هكذا عصفور طيار، هيك يتكلم بعض الناس. هذا الشاب وهذا الرجل يسيء إلى هذا الكم الكبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفتاة إذا امتنعت من إرادتها، يعني هي كلما جاءها خاطب قالت أنا لا أريد زواجا، لا أريد زواجا، لا أريد تحمل هذه المسؤوليات، لا أريد رجلا يتحكم بي، لا أريد أولادا لأجلهم أبذل حياتي، هذه الفتاة تعطل الحقيقة هذا الكم الكبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن 146 آية بالقرآن الكريم، كم كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المادة الفقهية أيها الإخوة والأخوات، لو فتحتم أي كتاب من كتب الفقه الجوامع لوجدتم خمس المادة الفقهية تتحدث عن أحكام الأسرة. يعني المادة الفقهية مقسمة إلى أقسام خمسة، الخمس الأول هو العبادات، والخمس الثاني هو المعاملات، معاملات المالية يعني بيع وشراء وأجار واستئجار وما إلى ذلك، والخمس الثالث هو الأحوال الشخصية أو ما يسمى أحكام الأسرة، والخمس الرابع هو القضاء، والخمس الخامس هو السياسة الشرعية. إذن خمس المراجع الفقهية تتحدث عن أحكام الأسرة. بالتالي الشاب الذي يذهب نحو الزواج هذا يحيي خمس هذا الدين، والشاب الذي يعزف عن الزواج من غير مبرر هذا يعطل خمس هذا الدين. على سبيل المثال أنا وجدت أخت ولاء في واحد من المراجع الجوامع في كتب الفقه، هو مطبوع في مجلدات ثمانية، مجلدتين تنتين من هالمجلدات الثمانية تتحدث عن الأسرة، المجلدتين في داخلهم تقريبا شيء 1800 صحيفة على التقريب أو 1700 صحيفة، كلها تتحدث عن أحكام الأسرة. لذلك نحن فقه الأسرة في الإسلام، فقه الأحوال الشخصية في الإسلام غني جدا وثري جدا ومليء جدا. يعني تصوروا أيها الإخوة، مثلا هناك عندنا في كتب الفقه تقرؤون وتقرأين أيتها الأخت الكريمة حديثا عن الخطبة وأحكامها أو أحكامها، حديثا عن عقد الزواج وأحكامه، حديثا عن حقوق الزوجين، حديثا عن حقوق الأولاد، حديثا عن أحكام انحلال الزواج، يعني بالطلاق أو بالخلع أو بالتفريق القضائي أو بموت أحد الزوجين وما إلى ذلك، حديثا عن أحكام الأموال، ماذا عن أموال الزوج، ماذا عن أموال الزوجة، ماذا عن أموال الأولاد، حديثا عن النفقات، ماذا يجب على الزوج من النفقة، ماذا يجب على المرأة، وهكذا حديث طويل عريض الحقيقة في كتب الفقه عن الأسرة وما يتعلق بها. لذلك الحقيقة الأسرة عندنا غنية جدا في الفقه الإسلامي وثرية جدا، وأنا أدعو من خلال هذا المنبر، يعني ما دمنا نتحدث في هذا الأمر، كل أخ كريم وكل أخت كريمة والله لو يقتني كتابا في الفقه الإسلامي ليقرأ الأحوال الشخصية، ما يسمى في القانون أحوال شخصية، ليقرأ أحكام الأسرة وأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ثري جدا وغني جدا ومليء جدا، ويتحدث في أدق التفاصيل سواء في أثناء قيام الحياة الزوجية أو ما بعد انتهاء الحياة الزوجية بطلاق أو بموت. بل أكثر من هذا، تكلم فقه الأحوال الشخصية عن أموال الزوج أو أموال الزوجة كمان بعد الوفاة، اللي هو نسميه نظام الإرث، وما يوجد في العالم مثل هذا النظام السوي والقويم والذي يوزع الثروات على الناس بشكل عادل وبشكل مريح. الحقيقة هذه الآيات القرآنية الكثيرة أيها الإخوة، 146 آية، وهذه الأحاديث النبوية الوافرة، وهذه المادة الفقهية الثرية، كل هذا فيه دلالة واضحة على دعوة الإسلام إلى الزواج. وإلا بالله عليكم، يعني ما حاجة هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه المادة الفقهية إذا الإسلام كان لا يدعو إلى الزواج؟ والحقيقة إن أناسا من غير المسلمين من بلاد بعيدة عنا كانوا يستهزئون بالزواج ويستهزئون، حتى أن هناك أنظمة لا دينية كانت تقول يا أخي هذا الزواج نظام برجوازي، فيه الأب يستخدم أولاده، الأب يكون عنده أراضي بيروح بيجيب أولاد بيستخدمهم في الشغل الأراضي وهو بينال مصاري، فهذا الأب إنسان سيء وهؤلاء الأولاد مستضعفون في الأرض، لذلك لا نريد زواجا. ونظروا إلى الزواج على أنه استغلال وعلى أنه برجوازية وعلى أنه يعني أكل لجهود الآخرين، فلذلك قالوا نحن لا نريد زواجا. طيب ما تريد زواجا، إذن كيف الإنسان يقضي وطره؟ قالوا طيب يقضي وطره بالسفاح بالحرام. طيب من أين يأتي الأولاد؟ قال يلا إذا جاء أولاد من الزنا أو لقطاء هدون نحن نربيهم. طبعا هذا النظام وهذه الفلسفة التي بنيت على هذه الطريقة المخالفة للفطرة سقطت كلها من أصلها ومن داخلها من دون أن يسقطها أحد، لأن الباطل يذهب جفاء. أحيانا الناس الشهوانيين والناس الذين يتبعون ملذاتهم بعيدا عن شرع الله تعالى يروجون لصيحات أنه يا أخي أنت لما تتعب نفسك، وأنت لما تثقلين نفسك، وأنتما لماذا ترتبطان مع بعضكم البعض يعني بهذه الطريقة التي رضيها لكم الإسلام، لا أقضوا أطركم وامشوا. هذه الفلسفات وهذه الشهوات وهذه النزوات إنما تنطلق من أفواه بعيدة عن الانضباط بالشرع وبالأخلاق، وإنما تريد إيقاعا بضرر كبير بهذه الكرة الأرضية. لذلك جاء الإسلام الحقيقة ليدعو إلى الزواج. وتذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه حديث ثلاثة من أصحابه أرادوا أن يتفرغوا للعبادة يتفرغوا، وقال واحد أنا سأصوم فلا أفطر، والآخر أنا سأقوم فلا أنام، والثالث قال أنا لن أتزوج النساء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا أصوم وأصلي، عفوا أصوم وأفطر، أقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه هي النقطة الأولى في دعوة الإسلام إلى الزواج.
طبعا دكتور محمد خير الشعر سنتابع معك هذا الحديث، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا. الاتصال على الأرقام التالية 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الكرام الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نعم، نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في الحديث عن دعوة الإسلام للزواج مع الدكتور محمد خير الشعال، وطبعا سنبدأ باستقبال الاتصالات إن وجدت معنا. أول اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك يا رب. تفضل، مين معي؟
بدي اشكر، انا احمد.
اهلا وسهلا فيك، تفضل.
بدي اشكر قناه البرنامج كثير 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 كثير، وحي الدكتور الموجود معك والضيافه. بس بدي رجاء،
تفضل،
ما تزعلوا مني.
تفضل اخي الكريم.
بس مشان يعني طريقه النطق والاحرف واذاعتكم العربيه والبرنامج حلو كثير كثير كثير، بس يعني بدل ما نقول هذه، بدل ما نقول هذه بدل ما نقول احاديث احاديث بس. شكرا
لك. شكرا كثير.
وأعتذر ممكن كثير أنا، بس يعني حبيت إنه يعني شكرا.
شكرا كثير أخ أحمد، شكرا على ملاحظتك. بشكرك كثير. نعود للحديث معك دكتور محمد خير الشعال. كنت تحدثت في الأمر الأول الذي يدعو من خلاله الإسلام للزواج، ننتقل معك إلى الأمر الثاني.
نعم، كان الأمر الأول من الأمور الأربعة أن وفرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والمادة الفقهية الكثيفة، كل هذه تدعونا إلى الزواج.
نعم، سنأخذ دكتور اتصال ثم يعني نتكلم بالتفصيل عن هذه النقطة. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي، مين معي؟
حاب محمد.
أهلا وسهلا فيك.
حاب أستفهم من الدكتور أي سن مناسب للزواج بالنسبة للبنت، إذا كانت عم تدرس مثلا أو ست بيت، ويعني الفرق بين الزوج والزوجة الأفضل أي سن؟
نعم،
يعني النقاط هي أنا عم واجهها بحياتي. عندي بناتي مثلا بيجيني 12 سنة، بيجيني 10 سنة، بنتي مثلا جامعية، بيجيني إنسان غير متعلم. شو القاعدة؟ ما عم بعرف إذا بتريد.
طيب، شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد، وأهلا وسهلا فيكي.
دكتور، شكرا لكم وعلى هالبرنامج الحلو، أتمنى لكم التوفيق.
شكرا لاتصالك يا أخت أم محمد. دكتور، سنجيب يعني الأخت أم محمد ثم نعود إلى الحديث في النقطة الثانية.
تسأل الأخت أم محمد عن السن المناسب للزواج. الحقيقة السن المناسب للزواج يختلف من فتاة إلى فتاة ومن شاب إلى شاب. العبرة فيما أرى الله أعلم ليست بالسن، لكن هي بمقدار التأهل للزواج. إذا كان الشاب مؤهلا للزواج، مؤهلا علميا وفكريا ونفسيا وماديا، مستعد، يعني الشاب كان مستعدا للزواج، عنده القدرات المادية للزواج، ثم هو أهل. وهذه الحلقات، هذا البرنامج دورة تأهيلية في الحياة الزوجية أو برنامج حياتنا الزوجية، هو لتأهيل شبابنا للزواج ولتأهيل بناتنا للزواج. إذا كان هذا الشاب مؤهلا، يعني أنا وجدت عنده من الوعي ما هو كاف لاحتضان أسرة، ما عنده من المسؤولية وقدرته على تحمل المسؤولية كاف لحماية أسرة، عنده من حسن التعامل المجتمعي مع الآخرين ما ينبيني عن قدرته على حسن تعامله مع زوجته، إذا كان هذا الشاب مؤهلا للزواج قلت بأنه يزوج. أحيانا ممكن يكون عمره 20 سنة يملك هذه المواصفات، وأحيانا إنسان يكون له من العمر 40 سنة وما عنده ربع هذه المواصفات. فليست 40 داعية لتزويج من لا يملك المؤهلات، وليست 20 مانعة من تزويج من يملك هذه المؤهلات. كذلك الفتاة إذا كانت مؤهلة للزواج، يعني أنا عندي بنت مثلا أهلتها للزواج وصار عمرها 17 سنة 18 سنة 19 سنة، وبالفعل أنا شعرت بأن ابنتي الآن قادرة على أن تكون زوجة، على أن تكون أما، على أن تحمي بيتا، على أن ترعى زوجا. يعني أنا أهلتها نفسيا وأهلتها علميا وأهلتها لإدارة بيت من داخله. إذن أنا أزوج هذه الفتاة ولن يمنعني عمرها من تزويجها، بالعكس تزويجها اكتمال لوجودها. لكن من الممكن تكون ابنتي لا من العمر 30 سنة، ثم ابنتي ليست مؤهلة لتحمل مسؤولية بيت ولا زوج ولا أولاد، فليست 30 دافعة لي لتزويجها وهي غير مؤهلة، وليست 20 مانعة لي من زواجها وهي مؤهلة. فيا أخت أم محمد، السن المناسب يختلف من شاب إلى شاب ومن فتاة إلى فتاة، والأمر يعود للتأهيل.
نعم، أيضا تحدثت يعني عن الفرق في العمر بين الزوجين.
نعم، إذا سمحت لي أخت ولاء، هي قبل الفرق أشارت إلى موضوع الدراسة. يعني إذا كانت البنت تدرس، نزوجها أو لا نزوجها؟ لا، ما المانع، نحن نزوجها وتتابع دراستها، تتابع دراستها عند زوجها. بالعكس هو هذا أفضل، يعني ونحن نقول يعني المرأة في السنة الأولى في بيت زوجها ما عندها يعني مسؤوليات كثيرة أو أعمال كثيرة داخل البيت، فإذا كان عندها دراسة هي تتابع دراستها في بيت زوجها. أنا أنصح كل أب وكل أم وكل فتاة جاءها الخاطب المناسب وهي في واحدة من الكليات الجامعية وجدت أن هذا الخاطب كفؤ، أن تقبل بالزواج به وتقول بس إذا سمحت لي أنا أريد أن أتابع دراستي، وأهلها يقولون هذا وتتابع دراستها عند زوجها. فلا تمنع الدراسة الحقيقة أحيانا، لأن بعض الأمهات بعض الأباء يمنعون البنات من الزواج، أو البنات تقول لا أنا بس انتهي جامعة، بس انتهي دراستي. ربما إذا انتهت دراستها ما جاءها الخاطب المناسب، أو ما وجدت يعني الخاطبة المناسب، ربما يأتيها أناس ليسوا مناسبين، فعندها ستضطر للزواج، والحياة ستكون في حياة 20-30-40-50 سنة مع هذا الزوج، ربما ما يكون الرجل كفؤا. إذا جاءك الخاطب الكفؤ لو كنت تدرسين أنا أنصحك بالزواج، هذا بشكل عام، وهناك ممكن يكون بعض الاستثناءات لحالات خاصة.
نعم.
ثم إنها أشارت إلى ما أشرت إليه أخت ولاء، أنه ما الفارق المناسب بين الزوجين. كمان هذا أمر مختلف الحقيقة بين الفتيات وبين الشباب. يعني أحيانا هناك فتاة هو بشكل وسطي، إذا كان 5 سنوات جيد، 6 سنوات جيد، حتى 10 سنوات جيد، 12 سنة جيد، بس هذا يختلف. يعني أحيانا هناك رجل يظهر عليه السن الكبير جدا، طيب وهذه الفتاة مثلا صغيرة، ربما يكون الفارق بينهما 10 سنوات أو 7 سنوات، لكن الناظر إليهما يجد الفرق أكثر من هذا بكثير. ربما يكون هناك فتاة يعني شكلها أو شكل جسمها يعني ينبيك عن أكبر من عمرها. الأمر مختلف بين فتاة وفتاة وبين شاب وشاب. مرة ثانية الشيء الأساسي، هل هو مؤهل وهل هي مؤهلة للزواج؟ ووسطيا إذا كان بين 5 والسنوات 10 يكون جيد، لكن هذا لا يمنع إذا كان متساويين بالعمر، هذا ما معناته بأنه الزواج هذا لن يكون ناجحا. بالمقابل إذا كان الفرق بينهما 15 سنة، هذا لا يعني دائما بأن الزواج سيكون بينهما يعني فاشلا أو يخفق هذا الزواج، لكن إذا كان بين 5 والـ10 هذا يكون جيدا.
نعم، سنأخذ أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، تفضل أخي الكريم أو أختي الكريمة. ألو
ألو ألو،
تفضل أخي الكريم.
الله يخليك يا رب،
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
بس الله يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا،
خلينا ياك يا رب. بس في يعني في سؤال يعني هو غايب الأهمية. مثلا الفتاة وقت بيكون عمرها يعني ما بلغت سن البلوغ، لا مثلا 12-13 سنة مثلا، وإذا مثلا طر يعني الأمور اضطرت أنه تتزوج هذه الفتاة، يقول الأهل أو الأب أو الأم أنه والله هي ما بياخدوا رأيها بالمجمل، ما بياخدوا رأيها يعني 90% 95% ما بظن ياخدوا رأيها، أنه هي على أساس أنه لا تعرف صالحها. لا تعرف صالحها من أن من أي تختار. طيب يعني ما مدى هذا الكلام بالشرع؟ يعني مثلا ما رأي الشرع بهذا الكلام؟ يعني يكون رأي يكون تعطينا رأي وافي. الله يعطيك العافية. بس كمان شغلة تانية كمان يعني نسمع أنه كثير يعني من الناس أنه والله المرأة متى تكون المرأة واجب عليها وما تكون وما يعني المرأة كمان كيف أنه يعني إذا بدنا نجبرها مثلا هل تجبر المرأة بكل الشغلات أم واجب عليها بكل الشغلات؟ يعني هالمسائل هي
يعني تجبر على الزواج؟
بكل شيء نعم يعني هيك يعني نعم بكل شيء يعني بكل شيء بأمور المنزلية بالخروج بأي شيء بالسفر بأي شيء يعني بتمنى أن تكون في حلقة خاصة لهالشغلة هي. وأنا سؤالي الرئيسي الأول إنه ما لا تعرف صالحها إذا كانت دون سن البلوغ، ما رأي الشرع إنه إذا كانت من دون سن البلوغ إنه والله أبوها أو أمها بيقولوا إنه والله لا تعرف صالحها من زوجها إنه يعني إنه تجبر أو مثلا بيجبروها؟
نعم.
الله يعطيك العافية.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم.
أيوة.
أهلا وسهلا فيك دكتور. سنجيب على الأخ المتصل. تفضل دكتور.
ما حكم زواج الصغيرة؟ وعرض الأخ الكريم لفتاة لها من العمر 12 سنة أو 13 سنة يعني أنها لا تظهر عليها علامات البلوغ. الآن أنا أحب أن أخبر الإخوة والأخوات بأن هناك شيء موجود الآن اسمه بلوغ مبكر. نحن جرة العادة يعني عندنا غالبا الفتاة تبلغ في عمر 13 سنة 14 سنة، لكن الحقيقة في شيء الآن موجود طبيا يعني اسمه بلوغ مبكر. وقد حدثني بعض الإخوة بأنه تفاجأ مع زوجته بأن ابنته وهي بنت العشر سنوات قد رأت ما تراه النساء من الدورات الشهرية. الآن يعني هذا قليل بس هو موجود، البلوغ المبكر لها من العمر عشر سنوات وبلغت. بالطبع نوعية الأغذية ما يثار في أقنية الإعلام من رؤى ومناظر وكلمات هذا يساعد في موضوع البلوغ المبكر. الآن إذا بلغت الفتاة زوجت، بس الأصل أن تكون مؤهلة للزواج. هلأ هو تكلم عن حالات خاصة جدا، قال اضطر أهلها بحالة معينة لتزويجها. أنا أعتقد يعني عدد الفتيات اللواتي لهن من العمر 12 سنة واضطر أهلهن بحالات خاصة لتزويجهن قلائل يعني هؤلاء. هو يتكلم إذن عن شيء قليل في الحياة على كل الأحوال. طيب هذه الفتاة إذا كان زوجت يؤخذ رأيها أو لا يؤخذ رأيها؟ الجواب عند جمهور العلماء يؤخذ رأيها باتفاق العلماء. الآن الإمام الشافعي قال للولي المباشر إجبارها، الولي المباشر قال الأب، قال لأن هذا الأب له شفقة كبيرة على ابنته فلذلك لن يختار لها إلا الخير. لكن كل الفقهاء متفقون ويريدون ويقولون بأن حتى هذه الفتاة حتى الصغيرة أنها تستأذن، يطلب إذنها، لأنه موضوع الزواج ليس موضوع علاقة هيك يعني آلية أو ميكانيكية أو علاقة وظيفية في عمل هي تداوم ساعتين ثلاثة بعدين تعود. ليس طالبة مدرسة تحضر 4-5 ساعات ثم ترجع سواء أحبت أستاذتها في المدرسة أو لم تحب أستاذتها في المدرسة، يمشي الحال تتبدل المدرسة. الزواج خلص هذا وضع دائما طيلة الحياة، هكذا أصله عقد على التأبيد. لذلك حتى وإن كان أبوها يعني يرى خيرا في هذا الإنسان لابد عند جماهير العلماء من استئذان هذه الفتاة. يقول الناس لا تعرف صالحها، صحيح هي لا تعرف صالحها كاملا بس هي تعرف شيئا من صالحها وتعرف ميولها ورغباتها. فكل من كان عنده بنت صغيرة الأفضل تأخير زواجها. لكن إذا وصلنا إلى حالة هكذا ذكرها الأخ المستمع اضطروا بسبب ما، وأنا لا أعرف إيش هذا وجه الاضطرار، لكن لنفترض أن هذا الأمر حصل فاستأذن هذه البنت في زواجها، فإن رضيت فبها ونعمت وإن لم ترضى فلا. وعلى كل الأحوال الولي إذا زوج ابنته لرجل ليس كفؤان، يعني نسمع أحيانا بعض الآباء غير المنضبطين لا بشريعة ولا بدين ولا بإسلام. ربما زوج ابنته كأنه يبيعها بيعا لرجل ثري يريد أن يأخذ منه مالا، ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يفرق بينها وبين هذا الزوج غير الكفء وغير المناسب.
نعم دكتور، سنتابع أيضا مع الاتصالات، نأخذ اتصال جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، مين معي؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
الله يخليكي. بس ممكن أعمل مداخلة مع الدكتور؟ حابة أنه يطرح فكرة أنه من جاءكم ترضونه ودينه وخلقه فزوجوه. غير نحن بوقتنا هلأ عنده بيت، هي أول كلمة بيقولوا لك إياها. طيب هلأ البنت اللي طالبة بيت أو الأم اللي طالبة لبنتها بيت، هالبنت خارج تفتح بيت مسؤولية بيت كطبخ تعزيل مونة تقوم بواجبات زوجها؟ أكيد لا، لأن أنا عم تتزوج بوقتنا هلأ 15-16، يعني ما عشنا نحن وقت أنه البنت خرج تفتح مسؤولية مع حياته والبيت الأحمق. أو طبعا يعني كل إنسان له عقلية، بس يعني أنه الشباب بوقتنا هلأ ما لنا عم يلاقوا فرصة الزواج من وراء متطلبات الأهل البنت. بس يعطيك العافية،
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. تفضل دكتور.
طيب يعني لا ينكر طلب فتاة لمكان تسكن فيه، وهذا الطلب مشروع، وبالطبع لابد أن يكون هناك مكان يسكن فيه هذا الشاب مع زوجته، وإلا ما بيصير، كيف بده يتزوج وما عنده مكان للسكن. بس هلأ النقطة المهمة بالنسبة لأهل الفتاة، أهل العروس، هذا المكان إذا كان في حي بسيط مثلا في أطراف المدينة هذا جيد، يعني بعض الأهالي كما تقول الأخت ربما يتأففون ويتأنفون يريدون بيتا في أحياء معينة. رقم 2، إذا كان هذا المكان للسكن بالأجار بالأجرة، وكان هذا الشاب عمله من الممكن يعني راتبه الشهري أن يكفي دفع الأجرة ونفقات الأسرة، لا مانع، لأنه أيضا كما تقول الأخت الكريمة ما كل الشباب الآن بيستطيعوا يشتروا بيوت. رقم 3، إذا كان هذا الشاب مكان سكنه سيكون مع أمه، وكان بيت أمه وأبيه يتسع في بالإمكان أنه يكون في غرفة هيك جانبية مع منتفعاتها، بالإمكان فصل بجدار خشبي بدون فصل، بس ممكن يكون هذا القسم من الشقة شبه معزول، كمان لا مانع بهذا الأمر. بس بالمقابل يعني للفتاة طبعا حق ولأهلها حق أن يكون البيت مقبول مناسب لعيشتها، بس بقى ليرحم بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا، لأن الحياة المادية كما ترون أيها الإخوة صعبة. أحب أن أقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الأصل الأول المعتمد في موضوع تزويج شبابنا. لكن لا ينكر أن يكون هناك عنده شيء من المتطلبات المادية التي يحتاجها الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارته واحدة من الصحابيات بزواجها من فلان من الناس، قالت بأنه خطبني فلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوك لا مال له، لا تتزوجي هذا فلان، مع أنه هو صحابي وربما أخلاقه جيدة ودينه جيد، بس ما عنده مال، قال هذا لا مال له، صعلوك لا مال له، يعني ما عنده شيء من الأموال، كيف بدها تتزوج فتاة شاب ما عنده شيء من الأموال؟ لا، لازم يكون في شيء، بس بالمقابل يعني ليرضى الأهل بشيء معتدل وشيء مقبول. على كل الله يزيها الأخت تريد فعلا أن تشير إلى أمر، يعني ربما بعض أمهات البنات خاصة يثقلن كاهل هذا الخاطب بطلبات كثيرة فيعزف عن الزواج. والحقيقة يا أيها الإخوة كما رأيتم الإسلام يدعو إلى الزواج، فإذا نحن منعنا تزويج بناتنا أو ما ساعدنا بتزويج أبنائنا سيكون هناك مشكلة الحقيقة.
نعم نأخذ أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل، مين معي؟
دكتور، ما نشكي مع الدكتور.
تفضل
تفضل، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
شو الاسم الكريم؟
أنا أبو طارق.
أهلا أخي أبو طارق.
الله يخلينا إياك. عندي أخ، أنا صار متجوز 4 أشهر. بيجوز وبيطلق، بيجوز كل ما بيجيب ولد من وحدة وبيطلقها، بيجيب وحدة. هلا آخر وحدة عنده بنت عمرها الصف السادس، هلا طلقت عمرها بياني عند أمها للصف السادس، هلا جوزت أمها يوم الجمعة الماضي. بدي حطوها عند خالها لحد جن البنت تعقدت، جبناها لعنا، هلا بدي جيب لنا الشرطه قال ياخذها عند 6 أم أبوها. شو بيطلع له ياخذها؟
طيب يا أخ أبو طارق، منيح أنت سألت هذا السؤال ليسمع الإخوة الكرام. يا أيها الإخوة، الزواج لا يحب الله عز وجل كل مزواج مطلق. رجل يتزوج امرأة ينجب منها طفلا يطلقها، يتزوج امرأة ثانية ينجب طفلا يطلقها، يتزوج امرأة ثالثة يمر عليه أشهر معها أو تمر أشهر معها يطلقها، تزوج الرابعة وهكذا. لا يحب الله، وفي رواية لهذا الحديث لعن الله كل مزواج مطلق. مدام إذا كان الأمر بدون سبب ملجئ وبدون موافقة ذوي العقول من الأسرتين، فهذا إنسان يسيء إلى المجتمع الحقيقة، ويسيء إلى هؤلاء النساء، وربما أسأنا النساء له بالنتيجة. ما هكذا الزواج، ما شرع لهذا الأمر. على كل الأحوال، هو قال بأنه تزوج هؤلاء النسوة، طلق هؤلاء النسوة، عنده بنت. ما سأل عنه الأخ أنه بنته هي في الصف السادس، يعني متوقع عمر 12 سنة، هل له أن يتخلى عن حضانتها، أو هل أمها لها الحضانة أو ما شابه؟ هذه مسألة تراجع فيها محاكمنا الشرعية، والمحكمة في الأحوال الشخصية تحكم بالشريعة الإسلامية، ومهما أشار القاضي بأمر فالقول قوله.
نعم دكتور، سنتابع معك وأيضا مع الاتصالات. سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، وأيضا نتابع استقبال الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي. مين معي؟
من نور.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
بدي أسأل الأستاذ إذا بتريدي. أنا زوجي بده يتزوج وناوي خطب إن شاء الله. اللي بده يتزوجها هي مريضة سرطان، وهو قدم إنه ممكن يكتب لي نص البيت باسمي، وممكن يحط لي مصاري بالبنك باسمي مقابل موافقتي. أنا رضيت بقضاء الله وإنه إيه، أنا بوافق على هذا الشيء بما أنها هي مريضة سرطان وما في حدا تزوجها. فهل هذا شيء إنه إذا أنا رضيت إنه يكتب لي، هذا شيء حلال؟
يعني هو عرض عليك أن يقدم لك هدية مبالغ من المال ويكتبهم بشكل عقار؟ لا، هذه هدية وجائزة، والحقيقة هذا كرم منك يا أخت من نور، ونبل في أخلاقك أنك أعنت هذا الزوج على رعاية هذه المرأة، وعسى الله عز وجل أن تؤجري ويؤجر وتؤجر هي بما أصابها، ولا شيء عليك في أخذ هذا المال أو ما كتبه لك من عقار.
الله يجزيك الخير.
يا أهلا،
أرجوكم ندعو لي بالثبات بس وبالرضاء
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم النور. أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، تفضلي. من معي؟
أمشي معك.
أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم، ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي.
بس أنا من شي شهر يعني تقريبا خطبت بنتي.
نعم.
بس بدي أسأل الدكتور، إنه هي عمرها 13 سنة وهي ما مأهلت للزواج، بس الشاب اللي إجاها كتير منيح، يعني بجوز ما يجي يا واحد غيره. يعني أنا غلطت إنه خطبتها، هي لسه ما مأهل للزواج وكمان ما هلا عرسها. يعني في مجال إنه يعني بهالسنة هاي إنه أحلها مثلا ضبط لها أمورها ولا شو؟ يعني غلطت أنا بدي أعرف حالي إنه غلطت ولا لا.
أنتوا كتبتوا الكتاب يا أخت أم يحيى؟
إيه، كتاب براني بس.
طيب خلاص، إذا هذا عقد شرعي سواء كان براني أو بالمحكمة، بس أنا أتمنى عليكم تثبيت الأمر في المحكمة، لأننا في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في حياتنا الزوجية أكدنا على أن العقود تجرى في المحكمة، هو الأصلح والأوفق والأحسن لأولادنا وبناتنا.
يعني على كل، يعني هل أنا ما غلطانك؟
على كل يا أخت أم يحيى، إن شاء الله ما تكوني مخطئة، بس على أن نستدرك الأمر بتأهيل هذه الفتاة بأسرع وقت ممكن. بأسرع وقت ممكن أرجوك ساعدي بتأهيل ابنتك. ماذا يعني تفعلين؟ بإمكانك جمع المادة العلمية المطروحة في برنامج حياتنا الزوجية وهي موجودة على أقراص سي دي، أو في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أيضا موجودة على أقراص سي دي بشكل مسموع أو شكل مرئي. بإمكانك اقتناء كتاب اسمه دورة تأهيلية للحياة الزوجية أيضا، طبعته دار الفكر، فيه مادة علمية جيدة بأسرع ما يمكن أهلي هذه الفتاة بما يوجد داخل هذه
يعني
المراجع.
هي هلأ بالمدرسة استعدى.
ما بيمنع التأهيل، يعني هناك مادة علمية نظرية موجودة في هذا الكتاب وفي هذه المحاضرات، بإمكانك تأهلي بنتك ثم انطلقي.
اسم الكتاب بس؟
اسمه دورة تأهيلية للحياة الزوجية،
دورة تأهيلية
دار الفكر، دكتور محمد خير الشعال. أهلا وسهلا،
شكرا كثير لك. تفضل دكتور.
الحقيقة أنا بدي أشكر كمان الأخت أم يحيى، هي تشعر بمسؤوليتها تجاه ابنتها في موضوع التأهيل للزواج. والحقيقة يا أيتها الأمهات الكريمات اللواتي تسمعنني الآن، هذا أمر على درجة عالية من الأهمية، مهم جدا أن تمارسنا دورة تأهيل بناتكن للزواج. الأم قريبة جدا لابنتها، ودودة جدا لابنتها، رحيمة جدا مع ابنتها. من جملة أنت كما أنك تساعدين ابنتك على الدراسة، تساعدين ابنتك مثلا على اختيار الثوب الجيد، إذا صارت بنتك عمرها 16 سنة ابدأ الآن بتأهيلها للزواج. ماذا تفعلين؟ يعني بإمكانك داخل هذا الكتاب مكتوب ماذا تفعلين كمان أنت، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو المادة المسموعة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. بإمكانكن الدخول على الموقع drshaal.com drshaal.com drshaal.com، موجودة كمان مادة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. بس بشكل عام يعني على شو بدك تأهليها؟ أهليها على رعاية البيت في من الداخل، هذا تدريب، يعني تحضير المونة تدريب، وتجهيز البيت تدريب، وصناعة الطعام داخل البيت هذا كله يحتاج إلى تدريب. أهليها على تربية الأولاد، إذا عندكم ولد صغير خلي هي تتابع مثلا تدريس هذا الولد أو رعاية هذا الولد أو ضم هذا الولد أو الحنان على هذا الولد، هذا نوع من التدريب. أهليها على الاستعداد لزوجها عندما يأتي زوجها غدا، كمان هذا يحتاج إلى تأهيل وإلى تدريب منك أيتها الأم لابنتك. نكون بهذا قد يعني تضافرنا جميعا في تأهيل بناتنا، وكذلك الأب يؤهل ابنه، نؤهل أبناءنا حتى ننشئ أسرا صالحة.
نعم، أيضا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مين معي؟
أبو خالد.
أهلا وسهلا فيك.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل الدكتور معك.
صباح الخير دكتور.
صباح النور أخي أبو خالد.
الله يعطيك العافية.
تفضل.
نحن من رواد جامعة دك الباب. وقطعتنا هالفترة، ما بعرف شو سبب ولا في شيء يعني.
طيب إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله الله لا يقطعك ولا يقطعنا.
الله يخليك يا رب.
والله هي بس التزامات، يعني في أعمال إن شاء الله. أنا موجود في خطبة الجمعة في المسجد، وإن شاء الله نعاود عندما يفسح المجال في مجالس العلم والدروس إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 4465544-7001-06. أيضا مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الرقم الرباعي 1767، ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، من معي؟
أم غازة عم تحكي.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
يعطيك العافية. بيسأل الدكتور، أنا أتقدم لبنتي شاب عمره 20 سنة وهي عمرها 20 سنة، وبده يخطبها لمدة سنتين، بس هو لسه لحد الآن مطي يعني أمن حاله مضبوط، على أساس من هالفترة السنتين يشتري بيت وهو يشتغل مع أبوه. يعني نقبل بالخطبة، بس خطبة بدون كتاب، نقبل ولا شو رأيك دكتور؟
جاء أهله معه؟
جاء.
وأهله تبنوا الكلام الذي قاله هذا الشاب؟
هيك على أساس أنه هيك قالوا أنه بيأمنوا له بيت خلال هالسنتين فترة الخطبة، بس مشان ما يجي يعني أنه تروح البنت من إيده.
والله هو النصيحة بشكل عام أن لا نعلق آمالا في الهواء، يعني نحن سنشتري له بيتا، أنا سأشتري بيتا بعد سنتين، لا ندري، ربما إن شاء الله يكون هذا الكلام صحيحا، لكن ربما لا يصح هذا الكلام، ربما لا يتسر هذا الأمر فنكون قد تورطنا في شيء نريد أن نخرج منه. أنا أقترح يعني أن يكون هناك شيء فعلا موجود في يعني موجود ظاهرا في هذا الأمر، أسلم للشاب وأسلم للفتاة. ثم إذا سمحتم قبل موضوع البيت والأمر المالي، كمان دعونا بس نقرأ يعني عقل هذا الشاب وفهمه وتحمله للمسؤولية وخبراته الحياتية. له من العمر 20 سنة، هل هو بالفعل قادر على أن يتحمل مسؤولية؟ هل تدرب؟
والله أنا دكتور شفته مو خرج يعني مو كل هذا، يعني هو كثير يعني يعني ساتو سنه صغير.
طيب
بس هيك أهلهم يعني خايفين أنه تروح منه للبنت الشغلة هاي.
طيب يكون قضاء الله وقدره، نحن كمان لا نريد أن نذهب بالبنت إلى مكان لا ندري ما نهايته.
يعني
إذا كان الشاب خير. إذا كان الشاب نعم غير مؤهلا الآن للزواج نفسيا أو علميا أو إداريا في إدارة البيت أو ماليا، الأفضل عدم الموافقة. الأفضل
شكرا.
وهذا بشكل عام أنتم أخبر بالشاب وبابنتكم.
نعم شكرا كثير لاتصالك. أيضا نأخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي مين معي؟
أنا هديل.
أهلا وسهلا فيك يا هديل.
أهلا فيك، لو سمحتي بدي أحكي مع الدكتور.
تفضلي الدكتور معك.
الله يعطيك العافية دكتور.
يا أهلا الله يعافيك.
أهلا فيك دكتور. بدي أسألك سؤال، هلأ وقت بيتقدم للبنت خاطب وبيكون يعني في كفء من كل النواحي، بس هلأ إذا كانت البنت دارسة مو لازم يكون كمان الخاطب دارس؟
لا دعينا نقول شيء، أن إذا كانت البنت دارسة مثقفة فليكن العريس أو الزوج مثقفا. الآن الثقافة لم تعد تقتصر على المدارس، لأن أحيانا تجد خريجا جامعيا وثقافته الحياتية جدا ضعيفة، أحيانا تجد إنسانا ما أتيحت له فرص الدراسة العالية بس عنده ثقافة جدا عالية من خلال قراءاته ومطالعاته ومتابعته للبرامج العلمية والثقافية، فعلا ثقافته جيدة. فإذا كانت هي مثقفة نعم الأفضل أن يكون مثقفا حتى تكون نقاط اللقاء أكثر بينهما فكريا وعلميا وفي إدارة هذا البيت الأفضل. بس هذا لا يمنع يعني في حالات أحيانا إنسان ما بيكون عنده هذه الثقافة وزوجته مثقفة وزواجهم ناجح، بس بشكل عام كلما اقتربت يعني مستوياتهم العلمية يكون أفضل، يكونوا أفضل.
نعم أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل مين معي؟
ما دكتور.
تفضل.
تفضل أخي، أهلا وسهلا.
معك أحمد.
أهلا
أخي. عندي زوجتي شو يعني قدام الجيران عم تحكي علي.
نعم.
ومشيت على أهلها.
نعم.
وبدي أرجعها. يعني شو حكمها يعني هاي الزوجة تحكي على زوجها يعني قدام الجيران؟
يا أخ أحمد ويا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، الغيبة حرام سواء كانت للزوج أو للزوجة، لغريب أو لقريب. الغيبة حرام لمسلم أو لغير مسلم حتى كمان، لا يجوز الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. الآن تشتد هذه الغيبة وهذا الذنب إذا كان لقريب أو لحبيب أو لرحم، وتزداد أكثر فعلا إذا كان من الأسرة هيك القريبة. الآن الزوجة تتكلم على زوجها أمام الجوار أو الجارات، هذه عادة جدا سيئة. ويا أيتها الأخوات انتبهنا، أنا بين أيدي يدي وأعرف حالات بالعشرات نساء تكلمن على أزواجهن أمام جاراتهن، وبعد حين طلقت هذه الزوجة من زوجها وإذا بجارتها تتزوج هذا الزوج. نصيحة لا تفعلنا، لا يجوز أصلا بالشرع هذه الغيبة، ثم ستؤدي إلى مشكلة في بيوتكم. وهذا مثال الآن الأخ أحمد، زوجته تكلمت عليه أمام الجوار وإذا به يرسلها إلى أهلها. طبعا الزوجة أخطأت، بس كمان اسمح لي يا أخ أحمد أن أقول لك أنت أخطأت كمان. يعني إذا كانت تكلمت عليك أمام الجوار ليس الحل الصواب أن ترسلها إلى بيت أهلها. لا، بإمكانك أن تخبرها، أن تنبهها، أن تشير لها، لكن إرسالها إلى بيت الأهل ليس صحيحا، لأنه من الممكن أن يؤدي إلى مشكلة لاحقة أكبر. الآن تقول تريد إرجاعها، طبعا أنا أدعوك مباشرة إلى الذهاب إلى بيت أهلها لتعود زوجتك إليك، وقل لها أخبرها يعني خطأ ما فعلت وبصواب ما ينبغي أن تفعل. بس بين قوسين أنا أريد أن أسألك، هل تتكلم أنت على زوجتك أمام الآخرين؟ إذا كنت تفعل أرجوك لا تفعل، لأنه أيضا من الخطأ أن يتكلم زوج على زوجته أو تتكلم زوجة على زوجها.
أيضا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، من معي؟
مرحبا دكتور.
أهلا.
أنا عندي سؤال. أنا كنت مخطوبة لشخص وتم كمان كتاب برجاني.
نعم.
يعني تم الطلاق، وهو للشغل بصراحة صار له أكثر من سنتين، واكتشفت انه في ناس عم بيقولوا لي لازم انه يصير في عده، يعني انه انا اقعد بالعده. هو صار في خلوه شرعيه بس ما صار زواج، يعني ما صار دخله.
نعم.
ف يعني انا لازم اني اقعد بالعده ولا كيف؟ والطلاق صار له، يعني وانا انخطبت لبعده لثلاث اشخاص يعني.
نعم. خطبتي بعد قديش من طلاقكم الاول؟
بعد سنه.
بعد سنه. طيب. الحمد لله يا أختي الكريمة أن الله رحمك بشيء من دون إرادتك، أنك لم تقعي في كبيرة من الكبائر، وسامحيني أنت مقصرة لأنك لا تعرفين أمور دينك ولا تعرفين الأمور المتعلقة بالأحكام الفقهية بالزواج وبالطلاق. وهذه رسالة، كل فتاة كل شاب بده يتزوج لابد أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في الزواج وفي الطلاق. ولذلك كانت هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وكان برنامج حياتنا الزوجية للحديث عن الأمور الحياتية والأمور الشرعية التي تتعلق بالزواج وبالطلاق. كل امرأة طلقت من زوجها يجب عليها عدة. الآن الفتاة المعقود عليها كهذه الأخت الكريمة عندنا، ولم يصير الدخل، ما صار الجماع، ما صار ليلة العرس، وطلقت في فترة كتب الكتاب، هل عليها عدة أو ما عليها عدة؟ سننظر. الفقهاء نظروا إلى أمرين، قالوا إذا حدث خلوة شرعية عند الجمهور تجب عليها العدة كأنها امرأة مزوجة. الخلوة الشرعية إذا غلقت الأبواب وأغلقت الأستار واستطاع الرجل أن يخلو بزوجته، عند الجمهور قالوا يجب العدة. الحقيقة هناك مذهب معتمد فقهي من المذاهب الأربعة نظر إلى الجماع، قال إذا صار جماع في عدة، إذا ما صار جماع ما في عدة. فأنت يا أختي الله رحمك بأن هناك هذا القول حتى ما تكوني قد وقعتي في كبيرة. على كل الأحوال العدة تبدأ من لحظة الطلاق. إذا مرت فترة العدة، فترة العدة اللي هي ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، ثلاث تقريبا يعني ثلاثة أشهر، بالتالي إذا انتهت العدة. الآن هذه الأخت الكريمة جاءت تسأل بعد سنتين، على كل الأحوال انتهى وقت العدة. أنا أدعوك الآن وأدعو كل أخي والأخوات، كل واحد بده يتزوج أو في سن زواج أو متزوج، أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في زواجه وطلاقه.
أيضا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم.
أهلين. وعليكم السلام.
تفضلي أختي الكريمة.
لو سمحتي بدي أحكي مع الدكتور.
تفضلي الدكتور معك.
الله يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك دكتور، بدي أسألك سؤال.
تفضل.
وقت أم يتقدم للبنت خاطب مكافأة لها من كل النواحي الثقافية والاجتماعية وكل شيء، وطلبوا أهله أنه يجي يشوفها. هلا كثير عم نسمع انه كل واحد عم يحكي شكل، بقى احنا بدنا رايك.
تفضل.
بيقولوا انه نسال عليه او اول ولا يجي يشوفها بعدين بنسال عليه. يعني دكتور عالم بتقول لك لا لازم تسال عليه. عالم بيقولوا لك لا يجي يشوفها شو حياكلها.
نعم.
بقى انه بدنا احنا رايك دكتور.
رأيي أنه أكيد ما بيأكلها يعني. طيب بس هلأ أريد أن أقول لكم شيئا، يعني هو سواء جاء وبعدين سألنا عليه أو سألنا عليه أولا ثم جاء، الأمر لا يتعلق بحلال أو حرام. الآن الأمر يتعلق أيهما أنسب. لذلك أنت أيها الأخت تسمعين بعض الناس يقولون هذا أفضل وبعض الناس يقولون هذا أفضل، أما أنا فأقول أنه من الأفضل قبل أن يأتي إلينا أن نسأل عنه، هذا أفضل. نسأل عنه حتى إذا يعني رأينا بأنه لا بأس به، مقبول جيد، ونريد أن نتابع في المسألة، قلنا له تفضل إلى بيتنا وتعال. لماذا يكون هذا أفضل؟ الأمر ليس متعلقا بحلال أو حرام، لو جاء أولا أو جاء آخرا كلاهما جائز ما دام منضبطا بضوابط الشريعة وهذه الجلسة مضبوطة بالشريعة، لكن أيهما أنسب؟ أنا أقول الأنسب أن نسأل عنه قبل أن يأتي إلينا، لأنني أخاف إذا جاء إلينا أن يعلق قلبه أو يعلق قلبها، وربما لم نوافق نحن أو لم يوافق هو، فيعني يؤدي إلى شيء من الضيق لواحد من الطرفين. الأفضل أن نسأل عنه، فإذا كان هناك موافقة مبدئية قلنا له تفضل إلينا لنتابع المدارسة.
نعم، سنأخذ آخر اتصال. ألو، السلام عليكم.
يعطيك العافية. السلام ورحمة الله وبركاته. في مجال أحكي مع الدكتور.
تفضل تفضل أخي.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا أخي، شو الاسم الكريم؟
أبو أحمد.
نعم تفضل أبو أحمد.
عندي أخت الله يخلي لك يا رب بده يجي لعندها خطابين يشوفوها، فنفس السؤال يمكن تبع الأخت اللي قبلي، بس المشكلة إنه هي ما بدها رب أي واحد يجي، فبدها واحد يكون قبل ما يجي عنده بيت، يعني هي لا هي عم تتشرف قبل ما يجي حدا يشوفها، فنفس القصة يعني نفس القصة اللي عم تحكي عنها الجد، يعني الأفضل نسأل عنه ولا يجي يشوفها مع الشيء، يعني هو بيسكن عند أهله وحالته منيحة المادية وعايش وحيد يعني هو، فبس بدها نصيحتك الله يجزيك الخير.
يعني يعني هي تريد أن لا يأتي أحد حتى يكون عنده بيت.
نعم
هيك فقط. طيب إذن أنتم مشكلتكم يا أخ أبو أحمد مو في موضوع أنه يأتي أو لا يأتي، مشكلتنا يا ريت نحن أنت تجلس مع أختك، والدتك تجلس مع أختك، اجلسوا أنتم العائلة مع الأخت، وضحوا لأختكم هذه المسألة، من حقها أن تطلب بيتا مستقلا، لكن أن تقول وضح لها أنت قديش ثقل وجود بيت بيد شاب في هذه الأيام، من الشباب يستطيع أن يأتي ببيت منفردا، ثم وضح لها إذا كان هذا الشاب يعني أخلاقه جيدة ودينه جيدة وعلاقاته الاجتماعية جيدة، وكانت أمه هو يسكن عند أمه وأمه سمعتها جيدة ورعايتها لأولادها وكناينها جيدة، يعني نحاول نشجعه بأنه لو لم يكن له بيت مستقل إن شاء الله غدا يصير له بيت مستقل، والسكنة في بيت الحماية مقبول يعني بالنسبة لهذا الشاب، فإذا اقتنعت فليأتي أهلا وسهلا، بس إذا الحقيقة ما اقتنعت وهي مصرة على أن يكون إلى هناك بيت، أنا أعتقد بأن قدومه إليكم لن يعني لن ينفعها ولن ينفعه.
أهلا
وسهلا.
أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. دكتور بهذا الاتصال نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، كل الشكر للزميلة ابتسام دباس كانت معنا في الإخراج الإذاعي، ولك دكتور محمد خير الشعال، شكرا لك دكتور.
شكرا.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.